أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في تعريف السكاكي للحقيقة اللغوية، حيث عرفها بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع. والحاصل أن السكاكي قد أضاف على التعريف المشهور للحقيقة قيد عدم التأويل، وذلك لأنه بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، يعني بعد دخول الرجل الشجاع في جنس الحيوان المفترس، يصير المشبه كأنه داخل في جنس المشبه به وفرد من أفراده، أو فقل يصير فردا من أفراد المعنى الموضوع له، ويكون استعمال اللفظ في ذلك الفرد حينئذ استعمالا له فيما وضع له بعد التأويل. جيد. وهذا بخلاف ما إذا كانت الاستعارة مجازا عقليا بمعنى التجوز في الإسناد، لأن اللفظ حينئذ إنما استعمل فيما وضع له حقيقة، وأما التأول فإنما وقع في الإسناد وبعد الانصراف عن اللفظ بمراحله الثلاث. وقد اعترض عليه الماتمون بأن الوضع وإن كان يشمل بإطلاقه نحوين وحصتين، وهما الوضع التحقيقي والوضع التأويل، ولكنه عند إطلاقه وعدم تقييده بكونه تحقيقيا أو تأويليا إنما ينصرف إلى خصوص الوضع التحقيق، بداهة أن الكل عند إطلاقه إنما ينصرف إلى الفرد الأكبر. ولا يخفى أن ما هو الأصل في الوضع إنما هو الوضع التحقيق، ويشهد لذلك أن السكاكي نفسه عندما أراد أن يعرف الوضع عرفه بأنه تعيين اللفظ بإزاء معناه بنفسه، أي بأن تكون دلالة اللفظ على المعنى حاصلة من نفس اللفظ، وهذا إنما يصدق على الوضع التحقيقي. وأما الوضع التأويلي فمن الواضح أن اللفظ إنما يدل على المعنى بمعونة القرينة وضميمتها، وهذا كما يقال إن اللفظ يشمل بإطلاقه فردين، اللفظ المصرح به واللفظ المقدر المنوي في الكلام، ولكنه عند الإطلاق إنما ينصرف اللفظ إلى خصوص المصرح به، ولذلك نجدهم يعرفون اللفظ بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف، واللفظ المنوي ليس صوتا. فإذا كان الوضع عند الإطلاق إنما ينصرف إلى التحقيق لا إلى إذا كان الوضع عند الإطلاق إنما ينصرف إلى التحقيق لا إلى الوضع التأويلي، فلا نحتاج حينئذ إلى اشتراط عدم التأويل، لأنه منصرف عنه، يعني منصرف عن الوضع التأويلي ومنصرف إلى الوضع التحقيقي بمجرد التلفظ بكلمة الوضع. هذا كان اعتراض الماتن على السكاكي. وأما الشارح فقد أجاب على هذا الاعتراض بأن هذا الاعتراض إنما نشأ من دعوى شمول الوضع لحصتين، وهما الوضع التحقيقي والوضع التأويلي. نشأ هذا الاعتراض من دعوى انقسام الوضع إلى إلى قسمين، بحيث تكون نسبته إلى كل واحد منهما نسبة الكل إلى أفراده وجزئياته الواقعة تحته. وليس كذلك، ضرورة أن المقسمة يجب أن ينحفظ في كل واحد من أقسامه، إذ ليس القسم إلا عبارة عن المقسم وزيادة، فكل مقسم مأخوذ في حد كل قسم من أقسامه. ولكن تعريف الوضع غير صادق على الوضع التأويلي، كما يشهد لذلك نفس كلام السكاك الذي جاء به المات، فإنه عرف الوضع بأنه تعيين اللفظ بإزاء معناه بنفسه، فقد أخذ قيد بنفسه في حد الواضح، فصار تعريف الوضع بسبب هذا القيد بحيث لا يصدق إلا على الوضع التحقيقي. فهذا المعنى غير صادق على الوضع التأويلي، لما عرفنا من أن الوضع التأويلي إنما يدل فيه اللفظ على معناه بمعونة القرين. وإذا لم يكن المقسم صادقا على النوعين فلا يكون منقسما إليهما، ولا تكون النسبة إليهما نسبة الكل إلى أفراده، بل تكون النسبة إليهما هي نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، كما يقال العين إما باكية وإما جارية. وحينئذ يكون الوضع لفظا مشتركا، يعني لفظ الوضع يكون لفظا مشتركا بين معنيين، فيحتاج في تعيين واحد منهما إلى قرينة، ومن دون هذه القرينة يقف الذهن ولا ينتقل إلى شيء. ومن ثم يكون قول السكاك من غير تأويل، يعني تكون هذه الإضافة التي جاء بها السكاك بمثابة القرينة التي حددت المرادة من الوضع، فيكون القيد قيدا لازما في التعريف، وغيره يكون غير مستغنى عنه. نعم، هذا الجواب الذي جاء به الشارح موقوف في تمامه على دعوة أن استعمال لفظ الوضع في الوضع التأويلي قد بلغ حد الوضع. التفت، لا أشكال عندنا أن لفظ الوضع يطلق على الوضع التحقيقي حقيقة، ولكن كلام الشارح مبتن على أن لفظ الوضع صار مشتركا لفظيا بين معنيين، فهذا الجواب موقوف في تمامه على صحة هذه الدعوة، وهي أن إطلاق لفظ الوضع على التأويل قد بلغ حد الوضع حتى يتحقق الاشتراك اللفظي الموجب للاحتياج للقرين. وإلا فقد يقال إن لفظ الوضع إنما وضع للوضع التحقيقي. جيد، ولكن فهو إنما هو موضوع بوضع واحد لا غير، ولكنه يقال على الوضع التأويلي ويستعمل فيه استعمالا مجازيا، وحينئذ لا يتم جواب الشارح لعدم احتياج اللفظ في الانتقال إلى معناه الحقيقي إلى قرينة. ولعله لذلك لم يتبنى الشارح ذلك الجواب، بل جعله مجرد محاولة للجواب بقوله ويمكن أن يجاب، ولم يقل وهو مدفوع، ويمكن أن يجاب ناسبا الجواب إلى الإمكان. ليش؟ وذلك لأن حاصل هذا المطلب أن في المقام ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الوضع شاملا لكلا النحوين، شمول الكل لأفراده. وهذا هو الاحتمال الذي بنى عليه الماتن إشكاله. الاحتمال الثاني أن يكون الوضع مشتركا لفظيا بين معنيين متباينين، وهذا هو المعنى الذي بنى عليه الشارح جوابه وفي المقال تفق. ولكن الأمر ليس منحصرا بين هذين الاحتمالين، حتى إذا دفع الأول تعين الآخر، ولذلك قال يمكن أن يجاب. الاحتمال الثالث أن يكون لفظ الوضع حقيقة في التحقيق مجازا في التأويل، وهذا معنى غير المعنى الذي جاء به الماتن، لأن الماتن قد جعل اللفظ شاملا لحصتين، فجعل التحقيقية والتأويلية فردين من أفراد المعنى الموضوع له لفظ الوضع. أما الاحتمال الثالث فلفظ الوضع إنما يطلق حقيقة وبوضع واحد على التحقيق، ويطلق على التأويل ولكن بضرب من المجاز. فحينئذ بناء على هذا الاحتمال الثالث لا يصح جواب الشارح، بل يصح إشكال الماتن، ولكن لا من الجهة نفسها التي أشكل بها الماتن. الماتن كان إشكاله من جهة أن الوضع يشمل حصتين بدليل قوله ينصرف، والانصراف إنما يكون إلى فرد من أفراد الطبيعي. جيد، هذا تمام الكلام فيما ذكر وان في الكتاب بالنسبة إلى تعريف الحقيقة اللغوية عند السكاكي. وقد علقنا عليه بأن إشكال الماتن إنما نشأ، إشكال الماتن حقيقة على السكاكي إنما نشأ من حصر الاستعارة في قولين، وهما كونها مجازا عقليا بالمعنى المصطلح الذي أنكره السكاكي، أو كونها مجازا لفظيا بمعنى استعمال اللفظ من أول الأمر في غير ما وضع له، حيث ينتقل الذهن وينسبق من سماع اللفظ إلى المعنى المجازي مباشرة. تمام، جيد. إذن الإشكال إنما نشأ من حصر الاستعارة في قولين، وهذا الخلط في حصر الاستعارة في قولين إنما نشأ من خلط آخر، وهو توهم عدم المغايرة بين المجاز العقلي المصطلح الذي ينكره السكاكي وبين الحقيقة الادعائية المنسوبة إلى الباقلاني. فلما لم يفرق الماتن بينهما مع كون السكاكي منكرا للمجاز العقلي، إذن فهو منكر للحقيقة الادعائية، فلما لم يفرق الماتن بينهما مع كون السكاكي منكرا للمجاز العقلي ألزمه القول بأن الاستعارة مجاز لفظي، ثم نازعه في زيادة القيد بناء على هذا الذي ألزمه به. ثم إن خلط الماتن والشارح بين المجاز العقلي وبين الحقيقة الإدعائية إنما نشأ من خلط ثالث، وهو الخلط بين الدلالة التصورية لللفظ وبين الدلالة التصديقية والمراد الجدي له. فلما لم يكن تقسيم اللفظ إلى مراحله، أي الدلالة التصورية الأولى فالثانية فالدلالة التصديقية، لما لم يكن تقسيم اللفظ إلى مراحله مأنوسا عنده، جعلوا اللفظ الذي يستعمل فيما وضع له على مستوى الدلالة التصورية، ولكن أريد غير ما وضع له على مستوى الإرادة الجدية، جعلوا مثل هذا الاستعمال مندرجا تحت الإسناد المجازي. يعني يعني جعلوا اللفظ الذي نستعمله على مستوى الدلالة التصورية في معنى، كما تقول جاء أسد يرمي، اللفظ يستعمل في الحيوان المفترس مرادا منه الرجل الشجاع، جعلوا اللفظ الذي يستعمل فيما وضع له على مستوى الدلالة التصورية ولكن مرادا منه يعني مطبقا على مصداق غير الحيوان المفترس، جعلوه مندرجا تحت الإسناد المجازي وهو واضح البطلان. والحاصل أن التجوز إن كان على مستوى الدلالة التصورية بأن استعمل اللفظ من أول الأمر في معناه المجازي بحيث ينسبق الذهن من ذلك اللفظ إلى المعنى المجازي مباشرة ومن أول الأمر ومن دون المرور عبر المعنى الحقيقي، فهذا هو المجاز اللفظي. وإن كان التجوز على مستوى الإرادة الجدية بأن استعمل اللفظ في معناه الحقيقي بحيث يكون المعنى المنسبق إلى الذهن هو ذلك المعنى الموضوع له ولكنه طبق على مصداق غير المصداق الذي هو المعنى الموضوع له، فهذه الحقيقة الادعية فالتجوز فيها على مستوى الإرادة الجدية. وأما إن كان التجوز على مستوى الإسناد وبعد الفراغ من مراحل اللفظ كلها فهذا هو الإسناد المجازي، كما إذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي بحيث يرتسم في ذهن المخاطب ذلك المعنى الحقيقي وأريد تطبيق ذلك المعنى على فرد حقيقي من أفراده أيضا ولكنه أسند بعد ذلك إلى هذا الفرد شيء ليس له حقيقة، كما يقال جرى الميزة بالتفت في قولنا جرى الميزاب، نحن لا نريد أن نخبر عن جريان الماء فإنما أريد إسناد الجريان إليه هو نفس الميزاب، لا فرد من أفراد الماء بادعاء أن الماء صار ميزابا أو الميزاب صار ماء. جيد، نعم إسناد الجريان إلى الميزاب إنما وقع في كلامي وصح جيد للكناية عن كثرة جريان الماء الذي فيه، حتى كأن الحال في الشيء لسرعة جريانه صار يتراءى منه جريان نفس المحل. جيد، فأنت تريد أن توقع في النفس صورة جريان نفس الميزان وتريد ذلك جدا جيد، ولكن للكناية عن أن هذا هو الذي يتراءى لك بسبب سرعة جريان الماء الذي يحل في ذلك الميزان، لأنك أردت أن أحضرت صورة الميزان وأردت أن تطبقها على الماء ولا أنك أردت أن تحضر من أول الأمر صورة الماء فاستبدلتها بمحلها لعلاقة الحال والمحل، أردت من الميزاب معنى الميزاب وطبقته على فرد حقيقي من أفراد نفس الميزاب. جيد، فأردت أن تحضر جدا في صورة في ذهن المخاطب صورة للميزاب ولكن تجوز في أن أسند الجريان إلى الميزاب للكناية عن أن الماء لسرعة جريانه في الميزاب صار يتراءى لنا أن الميزاب نفسه مما يحدث فيه الجريان. واضح صار الفارق بينهما؟ طيب، إذا قد اتضح ذلك فالاستعارة التي قوامها ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا تتحقق على القول بكونها مجازا لفظيا، أي على القول بأن التجوز وقع على مستوى الدلالة التصور لأنه من أول الأمر إنما أوجد في ذهنك صورة الرجل الشجاع فالقرينة غاية ما في الأمر أنها صححت استبدال دال بآخر، وهذا بخلاف ما إذا بنيت الاستعارة على أساس الحقيقة الادعائية، بأن يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس على مستوى الدلالة التصورية، ولكنه يطبق على مصداق الرجل الشجاع بدعوى دخول ذلك الفرد تحت المعنى الموضوع له. وقد بينا ذلك الوجه في الدرس السابق، فلا نحتاج إلى أنه يبقى عندنا فقط أن نشير إلى مسألة، أننا عندما نقول إن الاستعارة تتقوم بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، لا نريد من الادعاء الذي هو قوام الاستعارة أن يكون ادعاء المتكلم، فالمتكلم يمكن أن يضمر في نفسه أي شيء جيد فيبرر لنفسه أن يستعمل أي لفظ، بل المراد من الادعاء الذي هو قوام الاستعارة أي ظهور ذلك الادعاء للمخاطب. فلا يرد أن اللفظ يمكن أن يستعمل من أول الأمر في المعنى المجازي، يعني على مستوى الدلالة التصورية، غاية الأمر أن المتكلم لما ادعى ذلك في نفسه وأضمره صح له هذا الاستعمال، لأننا يعني نقول لابد أن يظهر هذا الادعاء للمخاطب، وبحسب الفرض المخاطب سوف ينتقل من أول الأمر من هذا اللفظ إلى المعنى المجازي مباشرة للقرينة الصالح، فسوف لا يقف على هذا الادعاء. فإن قلت نعم ولكن نفس استعمال لفظ الأسد بدلا من لفظ الرجل الشجاع جيد، نفس اختيار هذا الدال دون ذاك يوقفه على حقيقة الادعاء جيد، قلنا هذا مرجعه إلى الحقيقة الادعائية، لأنه وقوفه التفت، لأن المخاطب إذا قال، يعني لو قال المخاطب هكذا لم يستعمل هذا اللفظ وإنما استعمل ذاك اللفظ جيد فقد أراد الادعاء، إذن لابد أنه تصور معنى الحيوان المفترس أو لا، المخاطب سوف يقول التفت استبداله للفظ الأسد مكان لفظ الرجل الشجاع، يعني استعماله لفظ الأسد الذي يدل على الحيوان المفترس بدلا من استعمال لفظ الرجل الشجاع، إذن فلابد أنه وقف على المعنى الحقيقي، فلم يعد الانتقال إلى المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية، لأن اللفظ لا يفنى إلا في معنى واحد. تمام؟ إذن فالادعاء الذي هو قوام الاستعارة إنما هو الادعاء الذي يظهر للمخاطب من كلام المتكلم، فلا بد أن يكون في كلام المتكلم ما ينبئ عن هذا الادعاء، ولا لا قيمة لمثل هذا الادعاء، والبلاغة مطابقة مقتضى حال المخاطب كيف كان جيد. وحينئذ فعلى كون الاستعارة داخلة في سلك الحقيقة الادعائية يصدق عليها تعريف الحقيقة عند المشهور، لأنها كلمة مستعملة فيما وضع لا تفت بناء على الحقيقة الادعائية، تستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس فقد استعملت اللفظ فيما وضع لا، نعم التطبيق وقع في مرحلة الدلالة التصديقية، بداهة أن التجوز في الاستعارة بناء على كونها في سلك الحقيقة الادعائية ليس على مستوى الدلالة التصورية، فيصدق على لفظ الأسد في قولنا جاء أسد يرمي إنه موضوع أو مستعمل في الحيوان المفترس، فيصدق على لفظ الأسد أنه قد استعمل في المعنى الموضوع له تحقيقا، لأن المستعمل فيه اللفظ إنما يظهر على مستوى الدلالة التصورية، فيلزم أن تكون الاستعارة حينئذ داخلة في حد الحقيقة، ولكن ذلك ممنوع. ليش؟ لما عرفنا من أن التجوز في الاستعارة على مستوى الإرادة الجدية والدلالة التصديقية، وهذه الدلالة مرحلة من مراحل اللفظ أو لا؟ مرحلة من مراحل اللفظ، فيصدق أن التجوز حاصل في اللفظ أو لا؟ يصدق أن التجوز حاصل في اللفظ ولو باعتبار هذه المرحلة الثالثة، ولذلك وجب إخراجه عن حد حقيقة لغوية، فأخرجه السكاكي بقوله بغير تأويل. فإن الاستعارة استعمال لللفظ فيما وضع له، ولكن بداع التأويل، بمعنى أن الباعث على هذا الاستعمال هو التأويل والادعاء، فيكون قيده قوله من غير تأويل قيدا ضروريا في التعريف. وقد ظهر من ذلك أن ما فهمناه نحن من الوضع التأويلي مغاير لما فهمه الماتن من الوضع أو ما فهمناه نحن من هذا القيد مغاير لما فهمه الماتن منه. فإن الماتن كيف فسر القيد؟ فإن الماتن فسره بأنه استعمال لللفظ في معنى يؤول هذا المعنى بأنه موضوع لا، فجعل التأويل قيدا للوضع ووصفا له، ثم رتب على ذلك أن الوضع صار على قسمين، وضعا تحقيقيا ووضعا تأويليا إلى آخره. وأما نحن فقد فسرناه بأنه استعمال لللفظ، فسرنا القيد يعني بأنه استعمال لللفظ في المعنى الحقيقي، ولكن الذي دعا إلى الاستعمال هنا ما هو؟ كان الادعاء، أي التأويل، جيد، بأن يكون المسبب إلى هذا الاستعمال الحقيقي هو التأويل والادعاء، أو فقل بأن يكون هذا الاستعمال الحقيقي مقارنا مع التأويل والادعاء ومصاحبا له. فالادعاء والتأويل ليس وصفا للوضع ولا قيدا له. وبالجملة فقول السكاكي في تعريف الحقيقة إنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له، هذا مخرج للتجوز الذي يقع على مستوى الدلالة التصوري، وقوله من غير تأويل مخرج للتجوز على مستوى الدلالة التصديقي، جيد. وأما المجاز العقلي بالمعنى المصطلح التفت، فهو خارج عن حد الحقيقة اللغوية بنفس الجنس عندما قال الكلمة المستعملة. لما عرفنا من أن المجاز العقلية هو وصف للإسناد وليس وصفا للمسند أو المسند إليه، فالمجاز العقلي يكون خارجا بنفس الجنس. التفت، لا أن المجاز العقلية يجب إدخاله ولا حاجة لإخراجه كما ذكر الشارع. قال إذا جعلنا الاستعارة من باب الحقيقة من باب المجاز العقلي فلا يجب إخراجها، بل تكون داخلة، لا يجب إخراجها أيضا، ولكن لا نحتاج إلى قيد لإخراجه لأنها خارجة بنفس الجنس. هذا تمام الكلام في تعريف السكاكي للحقيقة مع ما اعترضه الماتن وأجاب عنه الشرح، ومع التعليقة التي ذكرناها عليه. نرجع الآن إلى أصل المطلب. عندما نقول نرجع إلى أصل المطلب يعني نرجع نتغاضى عما ذكرناه من التعليق ونرجع إلى تفسير التأويل على أنه وضع تأويلي في قبال الوضع التحقيقي. المطلب الثاني في المقام هو في تعريف السكاكي للمجاز اللغوي، والحاصل أن السكاكي قد عرف المجاز اللغوي بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، فأضاف قيد التحقيق في تعريف المجاز كما أضاف قيد عدم التأويل في تعريف الحقيقة. وحاصل ما ذهب إليه السكاكي هو ضرورة زيادة قيد بالتحقيق في تعريف المجاز، وعلل ذلك بأن هذا القيد إنما هو لإدخال الاستعارة فيه، وإن خرجت عن حد الحقيقة. التفت، الاستعارة قد ثبت، قد خرجت عن حد الحقيقة وين؟ بقولنا من غير تأويل، ولكن خروجها من حد الحقيقة لا يوجب دخولها وين؟ في حد المجاز. ليس بالضروري كلما خرج، لا، إلى الآن لا يوجد ما يدل على أنهما نقيضان مثلا. جيد، التفت، فالاستعارة خرجت عن حد الحقيقة بقولنا من غير تأويل، ولكن يجب أن، ولكن خروجها عن الحقيقة لا يجب دخولها في المجاز ما لم تنطبق ضابطة المجاز على الاستعارة. ذهب السكاكي إلى ضرورة زيادة قيد بالتحقيق في تعريف المجاز، وإلا بقيت الاستعارة خارجة عن المجاز كما هي خارجة عن الحقيقة، فيلزم أن تكون هناك واسطة بين الحقيقة والمجاز، وذلك لأن المجاز لو عرف من دون هذا القيد، يعني لو عرف المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضع له فقط لصدق على الاستعارة نقيض هذا التعريف، إذ يصدق على الاستعارة أنها كلمة مستعملة فيما وضعت لها ولا ولو تأويلا. شوف، نحن رجعنا إلى التأويل بالمعنى الذي ذكره الماتي. التفت، كيف أخرجنا الاستعارة عن حد الحقيقة؟ قلنا الاستعارة استعمال اللفظ فيما وضع لها، ولكن بالوضع التأويلي، فاشترطنا في الحقيقة أن يكون الاستعمال فيما وضع له بالوضع من غير تأويل. تمام؟ إذن الوضع التأويلي حصة من حصص الوضع أو لا؟ حصة من حصص الوضع، والأخص صدقه يستلزم صدقا الأعم. فإذا كانت الاستعارة مستعملة فيما وضعت له بالوضع التأويلي، فيصدق أنها مستعملة فيما وضع له، وهذا النقيض معنى هذا النقيض تعريف المجاز. جيد، فلو كان المجاز عبارة عن مجرد استعمال اللفظ في غير ما وضع له لما دخلت الاستعارة، إذ يصدق عليها نقيض هذا التعريف، إذ الاستعارة استعمال لللفظ في ما وضع له، مش على بناء على الحقيقة الإدعائية. لا، الحقيقة الإدعائية هذا سيأتي. جيد، بناء على شو؟ على ما التزمه المادة. جيد، يصدق على الاستعارة أنها كلمة استعملت فيما وضع له ولو بالوضع التأويلي، فهي كلمة مستعملة فيما وضعت له، وهذا نقيض قولنا إنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له. فيلزم حينئذ أن تخرج الاستعارة عن حد المجاز لصدق نقيض المجاز عليها. فنبه السكاكي على أنه لا يشترط في صدق المجاز عدم استعمال اللفظ فيما وضع له مطلقا، بل اللازم هو عدم استعمال الكلمة فيما وضعت له وضعا تحقيقيا. والاستعارة وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في الجملة، ولكن هذا من ناحية التأويل لا من ناحية التحقيق، فصار يصدق على الاستعارة أنها كلمة لم تستعمل فيما وضعت له بالتحقيق، وإن استعملت فيما وضعت له وين؟ بالتأويل. وهذا هو حد المجاز، ولا ينافيه أن تكون مستعملة فيما وضعت له في التأويل. بعبارة ثانية، الاستعارة يمكن أن نصفها بأنها مستعملة فيما وضعت له، ويمكن أن نصفها بأنها مستعملة في غير ما وضعت له من غير أن يلزم أي تهافت. لأنها مستعملة فيما وضعت له بالوضع التأويلي، ومستعملة في غير ما وضعت له بالوضع التحقيقي. فنبه السكاكي على أن لا يشترط في صدق المجاز نفي كل استعمال فيما وضع له، بل يشترط في صدق المجاز نفي استعمالها فيما وضعت له بالوضع التحقيقي. يعني قوام المجاز نفي الوضع التحقيقي لا نفي كل وضع، فقد خصص التعريف بحيث جعل الاستعارة داخلة في أفق عمم التعريف. هو ليش؟ لأنه هو نفي وذهب من العموم إلى الخصوص، ولكن نقيض الأخاص أعم من نقيض الأعم. شوف يعني الوضع أعم من الوضع التحقيقي والوضع التأويلي. ولكن التفت، المجاز حده حد عدمي، وعدم الاستعمال فيما وضع له. فلما قيد بالتحقيق مع كون النفي متوجها إليه، صار المراد صار الوضع صار عدم التحقيق أخص، عفوا التحقيق أخص من الوضع. جيد، وعدم التحقيق يعني نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، فوسع التعريف فدخل فيه المجاز.
مش من التأويل وكل شيء غير.
نعم، فالقوام إذن قوام المجاز ليس انتفاء الاستعمال في كل معنى موضوع، بل انتفاء الاستعمال في كل معنى موضوع بالوضع التحقيقي. أما التأويلي فيبقى مندرجا. جيد، تمام. وبالجملة، فشرط المجاز نفي الاستعمال في الوضع التحقيقي خاصة، لا نفي الاستعمال في الوضع مطلقا تحقيقا وتأويلا حتى يرد الإشكال بصدق النقيض على الاستعارة. تمام، واضح صار الجواب أو لا؟ جيد، وهذا أو واضح ما ذهب إليه السكاكي أو لا؟ طيب، وهذا الذي ذهب إليه السكاكي قد اعترضه المالي بنفس الاعتراض الذي وجهه على تعريف الحقيقة، وهو أن الوضع وإن كان يشمل حصتين ولكنه مع ذلك ينصرف عند الإطلاق إلى الفرد الأكمل وهو الوضع التحقيقي. وحينئذ قولك الكلمة المستعملة في غير ما وضع لها تنصرف إلى خصوص الوضع التحقيقي، فيكون نفس ذكر لفظ الوضع منبها على أن قوام المجاز هو نفي الوضع التحقيقي لا نفي كل وضع، لأنه منصرف إلى خصوص هذا القيد، فلا حاجة حينئذ إلى ذكر قيد التحقيق. طبعا لا حاجة إلى ذكر هذا القيد بناء على أن القيود احترازية. أما إذا جعلنا القيد زائدا عن الحد بعد تمام، موضحا للحد بعد تمام، فلا مشكلة في ذلك، ولكن هذا خلاف عادتهم. طيب، واضح الإشكال؟ جيد، نفس الوضع في التعريف الحقيقة كان ينصرف إلى التحقيقي، فلا نحتاج إلى الاحتراز عن التأويل، ونفس الوضع في تعريف المجاز ينصرف إلى التحقيقي، فلا نحتاج إلى توضيح ذلك بقولنا التحقيقي. تمام، وأجاب الشارح عليه بنفس ما أجاب في الجواب السابق، وهو أن هذا الإشكال إنما يرد، أو نعم إشكال الماتن إنما يرد إذا جعلنا نسبة الوضع إلى التحقيق والتأويل نسبة الكل إلى أفراده، ولكن لو التزمنا الاشتراك اللفظي فلا بد من القرينة، والقرينة قوله بالتحقيق إلى آخره، فلا حاجة حينئذ إلى النص على هذا القيد. ولأن هذا الجواب غير لازم لإمكان أن يكون الوضع حقيقة في التحقيق مجازا وين في التأويل، فيرد إشكال المتن ولا يصح كلام شرك، ولذلك قال يمكن أن يجاب. الجواب الاعتراض، والجواب هنا كالاعتراض والجواب هناك. ولكن التفت، المتن عندما طرح إشكاله ها هنا، حاصل إشكاله أن المتن لا يسلم أن الوضع الذي أخذه في التعريف شامل للوضع التأويلي. كيف كان إشكال الماتن؟ الماتن قال إن الوضع وإن كان يشمل حصتين، ولكنه عند الإطلاق إلى أي حصة ينصرف؟ إلى التحقيق، إلى الفرد الأكبر. وبالتالي فنحن لا نسلم أن كلمة الوضع المأخوذة في التعريف هنا تشمل التأويلية، لأن كلمة الوضع جاءت مطلقة، والكل طبيعي عند الإطلاق ينصرف إلى الفرد الأكبر. فالماتن قد بنى إشكاله هذا على أن، يعني روح إشكال الماتن أن الحاجة إلى التخصيص بالتحقيق أو بالتأويل إنما تتم إذا كان هناك صلاحية الشمول للتحقيق والتأويل معه، ولكن المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل، فلا نسلم أن قيد الوضع يشمل التأويلية في التعريف. هذا هو إشكال المتن. ولكن قد يقال بأنه حتى مع التسليم بأن الوضع المأخوذ وان في التعريف يشمل التحقيقية والتأويلية ولا ينصرف إلى أحدهما بعينه، يشملهما معا على نحو واحد على حد سواء، مع ذلك يبقى الإشكال واردا. يعني يبقى الإشكال واردا، يعني مع ذلك تبقى الاستعارة داخلة في تعريف المجاز ولا نحتاج إلى قيد زاد. يعني هذا إشكال آخر على السكاكي. التفت، المتن اعترض على السكاكي بأن الاستعارة لا نحتاج في إدخالها إلى ذكر هذا القيد. ليش؟ قال لأن الوضع من أول الأمر لا يشمل التأويلية. طيب الآن لنا أن نشكل على السكاكي، جيد، بذات الإشكال ولكن من جهة أخرى نقول لا، بل حتى إذا سلمنا أن قيد الوضع يشمل التحقيق والتأويل على حد واحد ولا ينصرف إلى أحدهما بعين، مع ذلك الاستعارة تبقى داخلة في تعريف المجاز، تبقى داخلة في تعريف المجاز من دون أي قيد. واضح؟ فهو إشكال آخر على السكاكي. طيب بيان ذلك أن الاستعارة يصدق عليها أمران، أحدهما أنها كلمة مستعملة فيما وضع له تأويلا أو تحقيقا. استعارة لا تفهم استعارة، لا أريد الحقيقة الإدعائية، نحكي كما فهموها، أن الاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت له تأويلا، يعني بالوضع التأويلي. ويصدق عليها أمر آخر، وهي أنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بالنسبة إلى أي وضع، بالنسبة إلى الوضع التحقيقي. والوضع التحقيقي فرد من كلي الوضع أو لا؟ فرد من كلي الوضع، والكل الطبيعي يصدق بصدق فرد من أفراده في الخارج. الطبيعة تنوجد في الخارج لوجود فرد من أفرادها، فيصدق أنها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة. شوف، يعني الاستعارة إذا نظرنا إلى الوضع التأويلي نقول هي مستعملة فيما وضعت له، تمام. إذا نظرنا إلى التحقيقي نقول هي مستعملة في غير ما وضعت له، جيد. طيب وكل من الوضع التأويلي والوضع التحقيقي حصة من حصص شو؟
مطلق
الوضع. مطلق والمطلق يصدق بصدق فرد من أفراده. فبالنظر إلى الوضع التحقيقي يصدق أن الاستعارة مستعملة في غير ما وضعت لها ولو في الجملة. يعني في الجملة يعني بالنسبة للوضع التحقيقي. وبالنسبة إلى الوضع التأويلي يصدق أن الاستعارة مستعملة فيما وضعت له في الجملة أيضا بالنسبة للوضع التأويلي. جيد. فإذا كانت الاستعارة يصدق عليها أنها لم تستعمل فيما وضع له ولو في الجملة، أليس هذا هو حد الاستعارة؟ أليس هو حد المجاز؟ حد جيد، ولكن أخرجناه بالقيد هناك. هناك أخرجناه بالقيد، ولكن هنا لا نحتاج للقيد. الاستعارة لجهة أنها مستعملة في غير ما وضع له بالنظر إلى الوضع التحقيقي، والوضع التحقيقي حصة من حصص كلية الوضع، فيصدق أنها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة. كان في الجملة يعني وإن كانت استعملت في موضع لا بالنظر إلى حصة أخرى من حصص الوضع، فصار يصدق. التفت، سلمنا أن الوضع في التعريف يشمل التحقيق والتأويل، لا مشكلة في ذلك، ومع ذلك لم تخرج الاستعارة عن حد المجاز، ولا نحتاج إلى أي قيد لإدخاله، لأن الاستعارة ما دامت استعمال للفظ في غير ما وضعت له بالنسبة إلى التحقيق، فيصدق أنها استعمال، أنها كلمة مستعملة في غير موضع لها ولو في الجملة، وهذا هو حد المجاز، الكلمة المستعملة في غير موضع لها، ولا نحتاج إلى زيادة قيد التحقيق أو التأويل. ما هو الجواب؟ والجواب على هذا الإشكال، عين الجواب على إشكال الماتن، وهو أن هذا الإشكال مبني على أن نسبة الوضع إلى التحقيق والتأويل هي نسبة الكل إلى جزئياته. يعني الإشكال يرد إذا سلمنا أن الوضع شامل للحصتين، ولكن لو التزمنا أن الوضع يقال بالاشتراك اللفظي على معنيين متباينين، جيد، فحينئذ لا يصدق أنه مستعمل في غير ما وضع له في الجملة، تمام؟ بل لابد أن يتخصص به بوضع واحد. واضح صار المراد؟ طيب، هذا التفت، طبعا هذا إشكال الماتن على السكاك، وجواب الشارح عن إشكال الماتن على تعريف السكاك بناء على ما فهموه من وضع التأويل، وبناء على ما ألزموا به السكاك من كونه قائلا بالمجاز اللفظي بذلك المعنى، تمام؟ خلينا نحاكم السكاك الآن على تعليق، نشوف السكاك يتناسب تعريفه مع ما ألزمناه نحن به أو لا. وأما على كون الاستعارة من باب الحقيقة الإدعائية، الآن تعالوا نشوف، فمن الواضح حينئذ أن الاستعارة لا تدخل في حد المجاز. ليش؟ بناء على الحقيقة الإدعائية عندنا، الاستعارة كلمة على مستوى الدلالة التصورية في أي معنى استعملت؟ فيما وضعت له. الأسد استعمل في الحيوان المفترس، فالاستعارة هل يصدق عليها أنها كلمة لم تستعمل فيما وضعت له؟ بل هي كلمة مستعملة فيما وضعت له، فلا تدخل الاستعارة في تعريف المجاز إذا عرف المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. لما عرفنا من أنها مستعملة فيما وضعت له حقيقة على مستوى الدلالة التصورية، فلا يصدق عليها أنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت لا. ولذلك بناء على الحقيقة الإدعائية ينبغي تعريف المجاز بتعريف آخر، بأن يقال إن المجاز، شوف، هو الكلمة التي لم يكن استعمالها فيما وضعت لها بدعة التحقيق. شوف، لم يكن استعمالها في المعنى الحقيقي بدعة التأويل، بدعة الإدعاء يعني. واضح؟ هي الكلمة التي لم يكن استعمالها في المعنى الحقيقي بداع التأويل.
تعريف المجاز
هكذا ينبغي أن نعرف المجاز حينئذ، لأنه حقيقة بناء على الحقيقة الإدعية لا يكون هناك تجاوز على مستوى الدلالة التصورية البتة، أصلا لا نعقل التجاوز على مستوى الدلالة التصورية حينئذ. وبالتالي جيب الكلمة الحقيقة تستعمل في موضع على والمجاز يستعمل في موضع على، ما هو الفرق بينهما؟ أن استعمال اللفظ في موضع له في الحقيقة يكون شو؟ بغير داعي الادعاء، بغير داعي التأويل، واستعمال اللفظ في موضع له في المجاز يكون بداعي التجاوز، يعني بداعي الادعاء. أو يمكن أن نختصر تعريفا أوجز من ذلك، نقول الحقيقة مش الكلمة المستعملة، نقول الكلمة المراد منها غير ما وضعت لها، والمجاز الكلمة التي أريد منها غير ما، يعني غير مصداق المعنى الذي وضع هي لها. تجاوز على مستوى الدلالة التصورية في غاية السقوط بعد الذي عرفنا. طيب إذن فبناء على الحقيقة الإدعائية الاستعارة لا تدخل في تعريف المجاز الذي ذكره المشهور كما ذكر السكاكي، ولكنها لا تدخل بإضافة هذا القيد، لأن السكاكي عرف المجاز بأنها الكلمة المستعملة في غير، وكان القياس أن يقول هي الكلمة غير المستعملة في موضع له التحقيق، يعني التي لم يكن استعمالها في موضع له بدعة التحقيق، لأنها استعملت في غير ما وضعت له ولكن بالتحقيق. واضح صار الفرق بينهما أو لا؟ طيب هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثالث حاصله أن السكاكي عندما عرف المجاز ذكر قيدا آخر فقال إن المجاز هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت هي لا، تمام، ثم قال بالنسبة إلى نوع حقيقتها. التفت حتى يتضح المطلب بشكل إجمالي، هذا القيد بالنسبة إلى نوع حقيقتها هو بنفسه القيد الذي تناولناه نحن في تعريف الماتن باصطلاح التخاطب، ولكن قول الماتن باصطلاح التخاطب أوضح وأدل على المقصود من قول السكاكي، قال مستعملة في غير ما وضعت له بالنسبة إلى نوع حقيقتها. فقط نحتاج إلى أن نشرح وأن نوجه هذه العبارة. والحاصل أن مراد السكاكي من هذا القيد هي أن الكلمة عندما تستعمل في غير ما وضعت له حتى تكون مجازا يجب أن تكون تلك المغايرة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل فيه مغايرة، شوف، بالنسبة إلى النوع الذي تكون تلك الكلمة فيه حقيقة عند المتكلم. وهذا هو معنى قولي بالنسبة إلى نوع حقيقتها. فالجار والمجرور بالنسبة متعلق بالغير، أي كلمة مستعملة في غير ما وضعت له مغايرة، هذه المغايرة يعني المغايرة بين المعنى الحقيقي والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، هذه المغايرة مغايرة بالنسبة إلى النوع التي تكون فيه تلك الكلمة حقيقة عند المتكلم. ما هو المراد من النوع؟ التفت، قد عرفت أن الحقيقة تارة تكون لغوية تارة تكون منطقية، يعني في نظر المناطق نوع المناطق، تارة تكون عرفية خاصة عرفية عامة وغير ذلك ما شئت فعبر. جيد، فإذا استعمل اللغوي، التفت، لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة. فهذا استعمال لللفظ في معنى مغاير للمعنى الذي هو حقيقة عنده وعند نوعه الذي هم أهل اللغة. جيد. فالمغايرة هنا مغايرة بالنسبة إلى النوع أي أهل اللغة التي تكون الكلمة عندهم حقيقة. وهذا شو صار المراد بالقيد أو لازال هناك غموض فيه. فالمراد من النوع ما كان عند أهل اللغة أو عند أهل الفن الخاص أو عند المناطق أو عند الأصوليين أو عند اللغوين إلى آخره. جيد. حقيقتي النوع حقيقتي أي بالنسبة إلى النوع التي تكون تلك الكلمة حقيقة عند المتكلم. تمام. وأما قوله بالنسبة فهذا متعلق بالغير، يعني الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت له، ثم يريد أن يصف هذه المغايرة مغايرة. جيد. بالنسبة إلى النوع التي تكون تلك الكلمة حقيقة عنده. وهذا مرجعه إلى قوله باصطلاح التخاطب. طيب الإشكال هو ما هو؟ قال المات إن هذا القيد كما هو ضروري في تعريف المجاز فكذلك هو ضروري في تعريف الحقيقة. فيرد على السكاك أنه جاء بهذا القيد في تعريف المجاز وهو صحيح، ولكنه أغفله في حد الحقيقة، وهو ما يوجب أن يكون تعريف الحقيقة غير مانع وغير جامع حينئذ بالتفصيل الذي قدمناه عندما تحدثنا عن الحقيقة والمجاز. لأنه يصدق حينئذ لو جاء اللغوي الآن واستعمل لفظ الصلاة، التفت، لو استعمل لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة يصدق أنه استعمل لفظ في موضع له أو لا، ولو في الجملة، لأن اللفظ وإن لم يكن موضوعا له بالنسبة إلى النوع التي تكون هي حقيقة عنده، ولكنه موضوع لمعنى تكون هي حقيقة عند نوع آخر، فيصدق أن لفظ الصلاة موضوع لمعنى الدعاء أو لا، ولو عند أهل الفقه، عند أهل الشرع. جيد. فهذا استعمال اللفظ ما وضعنا، ولذلك كان ينبغي أن يقيد باصطلاح التخاطب، وإلا لم يكن التعريف مانعا بل لا يكون جامعا كذلك على تفصيل تقدم لا نحتاج إلى أنواع. طب هذا إشكال المات الثالث على السكاكي، وأجاب الشارح عنه بأنه لا حاجة إلى هذا القيد، لا في تعريف الحقيقة ولا في تعريف المجاز، وذلك لأن الحيثية تؤخذ دائما في التعريف، كما إذا قيل الجواد لا يبخل فإن نفس وصف الإنسان بالجواد يشعر بأن عدم بخله إنما نشأ عن جوده. تمام. فالجواد لا يبخل من حيث إنه جواد، لا من حيث إنه ناطق أو من حيث إنه إنسان أو من حيث إنه أخي أو رفيقي أو غير ذلك. فالوصف تعليق الوصف على الحكم يشعر بالعلية للحكم، فتكون الحيثية مأخوذة في المقام. ففي قولنا الجواد لا يبخل نفس تعليق عدم البخل على وصف الجواد وعنوانه يشعر بأن عدم بخل الجواد إنما نشأ من حيثية كونه جوادا. تمام. وفي قولنا في تعريف الحقيقة إنها الكلمة التي استعملت فيما وضعت له، فعلق الاستعمال يعني الحكم على وصف الوضع، دلنا ذلك على أن الحقيقة هي الكلمة التي استعملت، شوف، فيما وضعت له من حيث إنها موضوعة له. وهذا يغني عن قولنا باصطلاح التخاطب. ليش؟ لأن استعمال لفظ الصلاة في من أهل التفت من قبل اللغوي جيد في الأركان المخصوصة هو استعمال اللفظ في غير ما وضعت له من حيث إنه لم يضع هذا اللفظ له وإن كان قد وضعه غيره ولذلك لا نحتاج إلى مثل هذه القيود لأن الحيثية معتبرة وين في التعاريف أي تعاريف قال في التعاريف الاعتبارية لا في الماهيات الحقيقية ليش لأن الماهيات الحقيقية متباينة بتمام الذات جيد فلا نحتاج إلى مثل هذه الحيثيات لا يقال الإنسان حيوان من حيث إنه ناطق ليش لأن الماهية الإنسان ما هي مباينة لغيرها من الماهية فلا تفرق بينها وبين شيء آخر بأمور اعتبارية لأن الماهية الحقيقية إنما تتقوم بفصول حقيقية والحيثيات أمور اعتبارية فهي إنما تنفع للتفرق بين الماهيات الاعتبارية واضح صح؟ جيد لأن الماهية الحقيقية تتقوم بأجناس وفصول حقيقية والحيثية ليست أمرا حقيقيا إنما هي اعتبار وتسليط نظر جيد وتوجيه النظر إلى هذه الحيثية أو إلى تلك الحيثية جيد هذا جواب وفي المقام أجوبة أخرى منها مثلا أن السكاكي كان القياس أن يذكر هذا القيد وهو اصطلاح التخاطب أو بالنسبة إلى نوع حقيقتها جد كان القياس أن يذكر هذا القيد وين؟ كان القياس أن يذكر هذا القيد في كل من تعريف الحقيقة والمجاز ولكنه اكتفى بذكره في حد المجاز لأن الحقيقة ليست هي المبحوث عنه في المقام وإنما البحث عن المجاز هذا في غاية البعد لأن الحدود يجب أن تعطى قيودها التفصيلية سواء سلط النظر عليها أو لم يهتم يعني سواء كانت هي المقصود الأساسي في البحث أو لا بعد يوجد جواب ويوجد جواب ثالث حاصله أن هذا القيد يوجد ما يغني عنه قيد باصطلاح التخاطب يوجد ما يغني عنه في نفس التعريف غير اعتبار الحيثية وهو أن نجعل الألف واللام في الوضع للعهد أي الكلمة المستعملة جيد في المعنى الذي عفوا نعم يعني نقول ما هو المراد من الوضع ذاك الوضع الذي وضعت الكلمة فيه باصطلاح التخاطب واضح شو بصير المراد من العادية وهذا أبعد من سابقيه لا أولا لأن التعريف ليس فيه الألف ولا من أين جبتها أنت وان في كلمة الوضع يعني وقال كلمة مستعملة في ما وضعت له كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لا يوجد ألف ولا عجيب طيب على كل حال ثم قال وفي كليهما نظار نقرأ هذا المقدار طبعا هناك مقطع قرأناه في الدرس السابق في آخر الدرس السابق وقلنا يوجد يعني سوف يتضح وقد اتضح لا نحتاج إلى أن نعيد قراءته فقط أريد أن أبدأ القراءة من وين؟
أرد أيضا
لا قبل هذا أريد أن أقرأهم وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر هذا السؤال الآخر ما هو؟ صفحة 361 رابع سطر بيانات شيخ خادر طيب وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر وين عم شو عم يحكي الشارح بعد أن دفع إشكال المات أو بين محاولة لدفع إشكال المات بأننا نحمل الوضع على أنه مشترك لفظي لا أنه مطلق وأفراد وجزئيات قال وبهذا يعني بنفس هذا الجواب الذي أجبته يمكن أن نجيب عن سؤال وإشكال آخر يمكن أن يقع. وهو هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي ذكرناه عندما تعرضنا أنه حتى على التسليم بدخول التأويل تحت التحقيق مع ذلك يبقى المجاز داخلا تحت، مع ذلك تبقى الاستعارة داخلة تحت المجاز لأنه يصدق جيد ما ذكرنا يعني ولو في الجملة. قال وهو أن يقال يعني الإشكال لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل يعني لا ينصرف إلى الفرد الأكمل بل يشملهما معا على حد سواء فلا تخرج الاستعارة أيضا، فلا تخرج الاستعارة أيضا عن شو؟ عن حد المجاز لأنه يصدق عليها أنها مستعملة في غير ما وضعت له ولو في الجملة لأن صدق الفرد يجب صدق الطبيعي. أعني الوضع بالتحقيق إذ غاية ما في الباب أن الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة البت. هذا كله الإشكال، الجواب ما هو؟ هذا مبني على شو؟ على شموله للفصتين ولكن إذا جعلناه مشتركا لفظيا فلا بد من القرينة حتى ننتقل إلى أحد المعنيين بعينه ولا لا يحصل انتقال. طيب ورد أيضا ما ذكره بأن التقييد باصطلاح التخاطب أو ما يؤدي معناه له قوله بالنسبة إلى نوعي حقيقته كما لا بد منه في تعريف المجاز ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء مجازا، كذلك لا بد منه في تعريف الحقيقة أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ لأنه مستعمل في موضع له في الجملة ولو بالنسبة إلى واضع آخر وإن لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح. ويمكن الجواب بأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور أي أمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات، أما الأمور الحقيقية الماهيات الحقيقية لا معنى لأن تقول الإنسان ناطق من حيث أنه حيوان أو حيوان من حيث أنه ناطق لأن الماهيات الحقيقية إنما تتقوم بأجناس وفصول حقيقية. والحيثية ما معنى الحيثية؟ هي زاوية النظر، زاوية الرؤية إلى الشيء، زاوية طريقة التوجه إلى الشيء، فهي أمر اعتباري جيد، أمر طريقة اعتبار الشيء، فهذا إنما يكون في الماهيات الاعتبارية. ولذلك قال ويمكن الجواب بأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافة لأن هذه الماهيات ماهية الحقيقة وماهية المجاز وماهية الكلمة والكلام إلى وغير ذلك، هذه ماهيات مخترعة، نحن اخترعنا هذه مصطلحات مفاهيم مخترعة، فالماهيات نحن أوجدناها ونحن خلقناها ونحن رسمناها فلنا أن نعتبرها كيفما شئت ومن له الوضع له الرفع. ولذلك يمكن أن نجعل الحيثية مقوما وقيدا احترازيا للماهيات الاعتبارية. ولا يخفى أن الحقيقة والمجاز كذلك يعني مفاهيم ماهيات اعتبارية لأن الكلمة الواحدة بالنسبة إلى المعنى الواحد قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا بحسب وضعين مختلفين. فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له، بالله عليكم ننجب الألف واللام بكلمة الموضع ننجبها. فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنها موضوعة له، لا سيما أن تعليق الحكم بالوصف، شو الحكم هون؟ الاستعمال، كلمة مستعملة، الوصف ما هو؟ الوضع، استعمال في الوضع، فمن حيث إنه موضوع الكريم لا يبخل من حيث إنه كريم. جيد، كما يقال الجواد لا يخيب سائله أو لا يخيب سائله، صح اثنان، أي من حيث إنه جواد، وحينئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء لأن استعماله في الدعاء ليس من حيث إنه موضوع للدعاء لأنه الذي استعمل من هو؟
في عرف الشرع
جيد، بل من حيث أن الدعاء جزء من الموضوع له. وقد يجاب بأن قيد اصطلاح التخاطب جواب آخر مراد في تعريف الحقيقة يعني السكاكي أراده ولكن أغفل ذكره هاهنا واقتصر على ذكره في جانب المجاز لأن المقصود الأساسي بالبحث هو المجاز. قال مراد في تعريف الحقيقة لكنه اكتفى بذكره في تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات في هذا الفن. طيب واضح الجواب الثاني؟ هذا في غاية البعد. التعريف لا يمكن أن يتلاعب بها، لا يمكن أن يختصر بها اختصارا مخلا. جيد، وبأن اللام، جواب ثالث يعني وأجيب أيضا، بأن اللام في الواضع اللي ما بعرف شو هي للعهد، أي الوضع الذي وقع به التخاطب، فلا حاجة إلى هذا القيد، وفي كليهما نظر. طيب، صار واضح وجل وجل. الاعتراض كم اعتراض صار؟ ثلاثة. بقي عندنا اعتراض رابع، قال واعترض أيضا، نقرأه، على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلط. شوف يوجد فارق بين تعريف الماتن وبين تعريف السكاكي. السكاكي قال هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لها باصطلاح التخاطب مع قرينة صارفة، يعني قرينة مانعة. تمام، هذا السكاكي. الماتن جاء بنفس هذا التعريف وأضاف قيدا، قال هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لها باصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة أو صارفة. شوف قال على وجه يصح. قوله على وجه يصح إشارة لأنه لا بد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى يتشكل ذلك القرن الأكيد المصحح للانتقال. أما أن أمسك كتابا وأقول لك خذ هذا مش أمسك كتابا نعم أمسك كتابا وأقول لك خذ هذا الفرس ونفس إشارة يدي هي قرينة على أنني أريد الكتاب ولا أريد الفرس، فقد استعملت اللفظ وأردت منه لفظ الكتاب وأردت منه لفظ الفرس وأردت منه الكتاب، والقرينة حالية لأنني أناولك كتابا حقيقة، فقد استعملت اللفظ في غير ما وضعت له، وهذا استعمال غلط لأنه استعمال مجازي. يعني يفترض أن يقول على وجه يصح. واضح شو صار المراد؟ قال واعترض أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلطة لأن الفرق، طبعا هذا الاعتراض وين وجهه؟ في الإيضاح. تمام، مش واعترض عشان هيك، واعترض يعني اعترض الماتن في الإيضاح، ولكنه لم يذكر الاعتراض هنا. على أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلطة لأن الفرس في خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب بين يدي مستعمل في غير ما وضع له. واضح جيد، والإشارة إلى الكتاب قرينة، يعني يوجد قرينة ولكن ليست على وجه يصح، والإشارة إلى الكتاب قرينة على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي. الآن التفت، ما هو المراد من الغلط هنا؟ هل أريد من الغلط سبق اللسان أم أريد من الغلط الخطأ في الاعتقاد؟ إذا أريد من الغلط الخطأ في الاعتقاد فهذا ليس على وجه لا يصح، لأن المتكلم متوهم، لأن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فهذا استعمال فيما وضعت له من حيث إنه موضوع له. إذا كنت شو ما معنى الخطأ في الاعتقاد؟ أنا أعتقد أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. جيد؟ جهلت جهلا مركبا فظننت وتوهمت أن لفظ الكتاب موضوع للفرس، فقلت لك خذ هذا الكتاب وأنا أشير إلى فرس، أو خذ هذا الفرس وأنا أشير إلى الكتاب. إن كان المراد من الغلط الخطأ في الاعتقاد، تمام، فهذا ليس على وجه لا يصح بالنسبة إلى المتكلم، وإن كان على وجه لا يصح بالنسبة إلى آخر، والحيثية معتبرة في التعريف. وإن كان المراد من الغلط سبق اللسان، فما معنى سبقه؟ فهو سبق اللسان، فهو من أول الأمر المتكلم عارف بأنه لم يرد هذا الاستعمال لأنه سوف يجبره. وعلى كل حال فكروا في هذا، لو لم أدخل في زيادة بحث. قال وقسم السكاكي كل هذا واضح صراحة، لكن لسه مهتم.
ساعة وربع.
جيد، نكمل فيما بعد، ولكن يوجد شيء يعني. الآن سوف يبدأ بتقسيم السكاكي للاستعارة إلى قسمها، ثم سوف يشرح مراد السكاكي من الاستعارة، وهذا كله قد تقدم معنا. فإن الاستعارة عند السكاكين خلاف الاستعارة عند الماتن وخلاف عند القدماء والسلف على ما قيل. والحمد لله رب العالمين.